وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
لو أنزلنا هذا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن أعظم سورة في القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفاتحة، حيث تحدثنا عن الأسباب التي جعلت الحمد منحصرا بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقلنا أن الأمر الرابع لحصر الحمد بالله سبحانه وتعالى يكمن في قوله مالك يوم الدين، وتحدثنا عن الدلالات والإيحاءات ليوم الجزاء والحساب كمستقبل للبشرية، حيث تبين أن يوم الدين والجزاء والحساب من مظاهر الربوبية لله، كما أنه مصداق من مصاديق الرحمة الإلهية على البشرية كلها، باعتباره اليوم الذي توضع فيه الموازين ويقام فيه العدل ويؤخذ للمظلوم والمغبون حقه، حيث لا كلمة إلا الحق. ولهذا كان من أسماء يوم القيامة يوم التغابن والحاقة، حيث يأخذ المغبون في الدنيا حقه، فكم من بليد مجرم تراه متنعما متحكما في رقاب الناس، وكم من عالم مفكر عبقري تراه مستضعفا يعيش الآلام والمعاناة والاضطهاد. ولهذا يقول الشاعر: فيد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. هذا إضافة إلى ما يحققه الاعتقاد بيوم القيامة من تغيير في الأفكار والمفاهيم والعواطف والمشاعر والسلوك، حيث يشعر الإنسان أنه يعيش الحياة الدنيا كساحة مؤقتة في وهي ساحة الابتلاء، وهي ساحة التنافس في العمل الصالح والجهاد والتضحية، ليتزود من كل ذلك إلى تلك الساحة الأخروية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا فشتان بين من يعتبر الحياة الدنيا هي نهاية المطاف وهي الفرصة الأخيرة والساحة الأخيرة في الحياة، وبين من يعتبر الحياة الدنيا ممر وطريق إلى ساحة الآخرة، تلك الساحة الكبيرة الواسعة الخالدة. وبذلك تختلف النظرتان في فهم الربح والخسارة والغنم والغرم والمنفعة والمضرة، كما ويختلف الموقف من العطاء والبذل والتضحية. ففي الوقت الذي يحرص فيه الذي لا يعترف بيوم الدين ويوم الجزاء، يحرص فيه على الحياة الدنيا وزينتها، ويعتبر أي بذل وتضحية في سبيل الآخرين من الخسائر التي لا يقدم عليها إلا سفيه أو مجنون. نرى أولئك الذين يؤمنون بالآخرة ويتطلعون إلى ساحة أوسع وأكبر وأرحب، نراهم يعيشون الحياة والعطاء، ويلتذون بالعطاء ويستأنسون بالتضحية والفداء، وتتحول المصالح الاجتماعية لديهم هي المحور في تحركهم وسعيهم، وإن كان ذلك على حساب مصالحهم الشخصية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء يضغطون على أنفسهم ويؤثرون الآخرين على أنفسهم، فيضحون ويعطون أعز شيء يملكون حتى ولو كان هذا الشيء عزيزا ووحيدا لديهم. ذلك لأن شعارهم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فهم على استعداد لأن يضحوا بأنفسهم وبوجودهم في سبيل أن يربحوا الوجود الخالد والحياة الدائمة. وشعارهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح ذبيحة فراح يوزع قطع اللحم على الفقراء والمساكين، ولم يبق من الذبيحة إلا كتفها، فقالت له زوجه أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ذهب كلها غير كتفها. فقال الرسول الكريم: بقي كلها غير كتفها. الذبيحة ما أعطيناه للآخرين وما أنفقناه وما بذلناه هو هذا الذي يبقى لنا ذخرا يوم القيامة، هو هذا الذي ينفعنا يوم القيامة. أما الذي أكلناه، نحن أكلناه، فهذا قد أكلناه، قد حصلنا على ثوابه في الدنيا. أما يبقى ما أعطيناه هو الرصيد وهو الزاد. وروي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام قد أصيب بستين جراحة في إحدى الغزوات، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله مواسيا له بقوله: اصبر يا علي. فقال له علي عليه السلام: يا رسول الله، إن هذا موضع شكر لا موضع صبر. يعني ما أصابتني من الجراحات، من الآلام، من الدماء النازفة، هذا يحتاج إلى شكر ويحتاج إلى حمد لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدماء النازفة وهذه الآلام وهذه المعاناة هي الرصيد الحقيقي للإنسان في اليوم الآخر، وهي الرصيد الحقيقي للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أعطي في سبيل الله. ولهذا فإن الإيمان بيوم الدين ويوم الحساب لا يعني أبدا الانعزال والزهد والرهبانية في الدنيا، بل على العكس من ذلك، أن تعيش الفاعلية والعطاء، وأن ترفض كل ألوان الظلم حتى ولو اقتضى ذلك التضحية بالنفس، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن ما نعطيه في الدنيا وما نبذله في الدنيا هو رصيد لنا في الآخرة. من هنا رأينا الفارق الكبير بين من يؤمن بيوم الجزاء والحساب ومن يعيش نسيان ذلك اليوم وتلك الساحة. ولهذا يتبين لنا كيف أن قوله تعالى: مالك يوم الدين، من مستلزمات الربوبية ومن مصاديق الرحمة الإلهية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ويبقى أن نعرف ما معنى مالكية الله سبحانه وتعالى في يوم الدين، في حين أننا نعلم علم اليقين ونؤمن إيمانا قاطعا بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك في جميع الأيام والأزمان، هو المالك المطلق في الحياة الدنيا كما هو المالك المطلق في الحياة الآخرة. فما معنى أن يكون الله تعالى مالكا في يوم الدين وهو المالك والملك في كل زمان وحين؟ وما هو الفارق بين مالكيته تعالى في يوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ والجواب لا يحتاج إلى الكثير من التدبر والتفكر، فإن الكثير من الآيات القرآنية قد أوضحت ذلك وبينت الفرق بين مالكيته تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حيث أكدت على أنه في يوم القيامة تتقطع الأسباب ويرتفع الحجاب وينكشف الغطاء وتزول الأستار وتظهر حقيقة الأشياء. قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هاتان الآيتان المباركتان من سورة غافر توضحان بجلاء الفرق بين مالكيته وملوكيته تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، ومعنى بروزهم لله ظهور ذلك لهم وارتفاع الأسباب الوهمية التي كانت تجذبهم إلى نفسها وتحجبهم عن ربهم وتغفلهم عن إحاطة ملكه وتفرده في الحكم وتوحده في الربوبية والألوهية. فيوم القيامة إذن يوم بروز الربوبية والألوهية. فقوله تعالى يومهم بارزون إشارة إلى ارتفاع كل سبب حاجب، وقوله لا يخفى على الله منهم شيء تفسير لمعنى بروزهم لله، وقوله لمن الملك اليوم سؤال من ناحيته تعالى، ويأتي الجواب من ناحيته سبحانه أيضا: لله الواحد القهار. وفي السؤال والجواب يتبين مدى ظهور ملكه وسلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق. إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حين، ولكنهم في غير هذا اليوم قد يحسبون، يعني في الحياة الدنيا قد يحسبون أنهم في حالة ستر وفي حالة حجاب، وأن أعمالهم وحركاتهم خافية. أما اليوم فيحسون أنهم مكشوفون ويعلمون أنهم مفضوحون ويقفون عارين في من كل ساتر حتى ستار الأوهام. ويومئذ يتضاءل المتكبرون وينزوي المتجبرون، ويقف الوجود كله خاشعا والعباد كلهم خضعا، ويتفرد مالك الملك الواحد القهار بالسلطان وهو سبحانه وتعالى متفرد به في كل آن. فأما في هذا اليوم فينكشف هذا للعيان بعد انكشافه للجنان كما يقول صاحب في ظلال القرآن: وتخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. هذا القول مستنبط من آية قرآنية: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وينطلق صوت جليل رهيب يسأل ويجيب، فما في الوجود كله يومئذ من سائل غيره ولا مجيب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وهكذا تؤكد الآيات المباركة سقوط الأسباب الوهمية وانكشاف الحجب والأستار وزوال الملك الاعتباري من البشر، وتظهر قدرة الجبار القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأنسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال سيد الوصيين علي عليه السلام:
وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم، ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل.
مستمعين الأكارم، في هذه الكلمة النورانية إشارة واضحة وصريحة من قبل الإمام عليه السلام إلى ضرورة أن يؤدي الإنسان العاقل ما فرض عليه من قبل الله تعالى، ولا يبخل في هذا المجال وينخدع بمدح وثناء اللئام من المتملقين والانتهازيين. فالمعروف هو الإحسان، وفي غير حقه، أي في غير الجهة التي أمر بها، وعند غير أهله، أي عند من لا يستحقه. وأما عبارة ما أجود يده فهي تعني أنه موصوف بالكرم من قبل الذين أحسن إليهم وأكرمهم، ممن لا يستحق الإحسان، بينما هو يبخل بما فرض عليه وكلف بأدائه. نتابع أعزائنا المستمعين الاستماع إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال:
فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله.
مستمعين الأكرم، هنا يوضح الإمام عليه السلام ويشير إلى الموارد التي ينبغي أن تصرف الأموال إليها، فالذي يطبق ذلك ينال سعادة الدارين. فصلة القرابة مورد مهم، وكذلك حسن الضيافة، وفك الأسير المحبوس، والعاني أي الخاضع الذليل، والغارم أي المدين، وليصبر نفسه أي يروضها على التحمل، والحقوق أي أداء ما وجب عليه من حقوق مالية، والنوائب جمع نائبة، وهي النازلة التي تنوب الإنسان وتنزل به. ويختم الإمام عليه السلام كلامه الشريف بالإشارة إلى أن العمل بهذه الخصال يستوجب الفوز في الدنيا والحصول على ثواب الآخرة بإذن الله تعالى. قبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى للمقطع الأول من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال:
وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل.
في ختام البرنامج مستمعين الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصابيح الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هيا عباد الله أحباء الله صلوا على النبي، هيا عباد الله أحباء الله صلوا على النبي.
On a clear and moonlit night in the dark cave of Hira, a man began to cry, oh Allah, show me the light, tell me why I was created, where will I go after I die, what's the purpose of this life, where people murder and lie, how can I stop the corruption? Oh Allah, you're my only
Ya Habibi, Ya Mustafa,
Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Safi Allah.
Ya Habibi, Ya Mustafa, Anta
On that clear and blessed night, Jibreel came to Hira. He hugged Prophet Muhammad until he thought he would die. Read, O Muhammad, read, in the name of your Lord. By Allah, you've been chosen over the whole of mankind. You've been elevated high like the moon up in the sky.
Hayya ibad Allah, ahibba Allah, sallu ala an-nabi. Hayya ibad Allah, ahibba Allah, sallu ala an-nabi.
Ya Yasin,
ya Khalil Allah,
ya Amin,
ya Naji Allah,
ya Makin,
ya Shahid Allah,
ya Mukhtar,
ya Hafi Allah,
ya Tah,
ya Habib Allah.
Hayya ibad Allah, ahibba Allah, sallu ala an-nabi. Hayya ibad Allah, ahibba Allah, sallu ala an-nabi.
He's a mercy for mankind, his speech was gentle and kind. He summoned people to Allah and led them on his path. Mankind lived in the darkness, everyone alive was just blind. His message brought the light to the hearts that had no sight. In mercy he's the ocean, while others are drops of
Ya Habibi, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Safi Allah. Ya Habibi, Ya Mustafa, Anta Qara
love will be indebted to him for this Islam. Our life for him will give, his message with us will live. Our love for him knows no bounds, it is loftier than the clouds. Whenever his name is mentioned, our tears begin to flow. Oh Allah, send your blessings on Al-Mustafa.
Ya Habibi, Ya Mustafa, Anta Ghanim, Dhikruk Ya Lami.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تجعل رقبتك جسرا للناس. الحديث المتقدم يجسد صورة تمثيلية أو رمزية أو استعارية، وهي من حيث الدلالة تنهى الإنسان بأن يكون واسطة لعمل الشر، كما لو كان عميلا أو موظفا عند المنحرفين يمررون عليهم مصالحهم الشريرة. وأما من حيث الجمالية أو البلاغية أو الفنية فإنها تحفل بنكات شتى، نبدأ بإلقاء الإضاءة عليها الآن. الملاحظ أعزائي المستمعين أن النص قد استخدم عبارة الرقبة وعبارة الجسر، وهاتان الكلمتان هما رمزان لدلالة غائبة. ونحن نضطر إلى تكرار الحقيقة المعروفة بالنسبة إلى وظيفة الرمز، ألا وهي أن الرمز عبارة محدودة لدلالات غير محدودة، أو أنه عبارة حاضرة لفظيا غائبة دلاليا، أي تشير إلى معنى غائب. ومثاله كلمة النور، حيث ترمز إلى دلالة غائبة هي الإسلام أو الإيمان أو الخير وما شابه. كذلك بالنسبة إلى عبارتي الرقبة والجسر، لذلك نتساءل ما هي الدلالة الغائبة لرمز الرقبة أولا؟ الجواب: الرقبة ترمز إلى الشخص الذي يعمل لصالح المنحرف، وهذا الرمز غني بدلالته، حيث أن الرقبة بما أنها تقترن بعملية الذبح مثلا، سواء أكانت الرقبة للإنسان أو الحيوان، فإن الذبح يتم بواسطة الرقبة كما هو واضح. والآن نتجه إلى رمز الجسر، فماذا نستلهم؟ الجسر يرمز إلى عملية العبور كما هو قد نصب لهذه العملية، فإذا نقلنا هذا الرمز إلى الدلالة الغائبة، حينئذ نستخلص بأن الجسر هو رمز لعملية استغلال المنحرفين لهذا الجسر، حيث يعبرون من خلاله للوصول إلى أهدافهم الشريرة. وفي مثل هذه الحالة يخسر الشخص ويربح المنحرف دنيويا، بل يخسر الشخص أخراه بطريق أولى. وقد تسأل ماذا تعني خسارته دنيويا؟ الجواب: الخسارة الدنيوية هي تشويه سمعته، حيث يخدم المنحرفين وهم غالبا ليسوا مرضيين بطبيعة الحال. وأما الخسارة أخرويا فهي العقاب الذي ينتظر هذا الشخص في اليوم الآخر. يبقى أن نحدثك عزيزي المستمع عن رمز الجسر ونكاته دون سواه. فمثلا كان يمكن أن تنتخب لفظة أخرى، كما لو قيل: لا تجعل رقبتك طريقا للناس. لكن هذا الرمز أي الطريق لا يعطي أو لا يرمز إلى ما يرمز إليه الجسر، بصفة أن الطريق هو لعملية المشي العادي لا تعترضه صعوبة، بينما الجسر ليس كذلك. لماذا؟ الجواب أن عبور النهر لا يمكن تحققه إلا من خلال الجسر، وإلا تعذر عبوره بخلاف الطريق البري الذي لا يحتاج إلى واسطة للعبور. من هنا جاء الجسر رمزا أو واسطة لتمرير الانحراف الذي ما كان ليشيع لولا أن الشخص يجعل رقبته جسرا للمنحرفين. إذن أمكننا أن نتبين جمالية هذه الصورة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن يعمل لإشاعة الخير، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تجعل رقبتك جسرا للناس. دمتم سالمين وفي أمان الله.
وسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم ذوب في حب النبي يلا يا فادي وانا اعرف دقتك يا علي تنادي فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي عن وعي مو عن جهل ما قد اعتقادي حب المحمد للمرتضى امتد هيا علي شهد فاطمة المسند حبها علامة لأهل الكرامة لأهل الكرامة حبها علامة بالكرم ما يصح مثاله بالحسن مهجتي ذابت بخساله للحسين أنا انتمي هو كل نصيبي بيك شودن العشق والله يا حبيبي أدعو باسمك واعتقد سامع ومجيبي فرقتك بي جرح شوفتك طبيبي عاشق وحبك وقلبك تبك معشوق حسبك عين على دربك هجرك ندامة قربك سلامة قربك سلامة هجرك ندامة
سجدته عشقته عشقي امتدادي ما ملت عن درب سيدي وعمادي روحي للباقي ارتود وادعو في صلاتي بقرب قلب العشق خلي يغطي ذاتي جعفر الصادق هو فرقته مماتي ديني من دون عدم مذهب امنياتي يا عادليني علمني ديني ثبت يقيني نور على عيني قلب اعتصام رفعت مقامه رفعت مقامه قلب اعتصام محاجج ما خفت انغلب ضامن النتائج صوب بالموسى الرضا طاير بجناحي قبته خجل الشمس تطلع بصباحي بالجواد انا شفت بلسم الجراحي جوده شلال ونزل يملا النواحي شفته وهويته وبروحي جيته غالي اشتريته نبع ارتويته أبدي بسلامه واسمع كلامه واسمع كلامه أبدي بسلامه
ولا غير يا معلم.